أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاك في الدنيا والآخرة، آمين، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، لا ينفك عنها عبد أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباف الثلاثة. ما هي الأطباف الثلاثة؟ إما نعم، وإما بلاء، وإما ذنوب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة، وأن يغفر لنا وإياكم كل ذنب ومعصية. هذه الثلاثة العبد دائم التقلب فيها، لا ينفك عنها أبدا. الأولى نعم من الله تعالى تترادف عليه، اللهم زدنا من نعمك وأفضالك، وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. هذه النعم قيدها الشكر، والشكر ينبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها الله رب العالمين. الاعتراف باطنا بأن وما بكم من نعمة فمن الله، والتحدث بها ظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث، أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثرها عليك. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل خالف الثياب شعيب الشعر، قال: هل عندك من مال؟ قال: بلى. قال: نعم عندي. قال: من أي مال عندك؟ قال: من كل مال عندي. قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. وقال في الرواية الأخرى: إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثرها عليك. اللهم زدنا من نعمك وأفضالك، وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. فهذه النعم قيدها الشكر، والشكر ينبني على ثلاثة أركان: الاعتراف باطنا، والتحدث ظاهرا، والتحدث على ضربين، إما بالكلام تقول أنعم الله علي بكذا من باب التحدث بنعمة الله، من باب شكر نعمة الله عز وجل، وإما أن يرى أثرها عليك. الثالثة تصريفها في مرضات وليها، صرف تلك النعمة في مرضات الله، كما ذكرت قبل ذلك أكثر من مرة، أنه لو قام كل عبد كل ليلة ركعتين شكرا لله على نعمة البصر، ثم نظر بعينه إلى الحرام فلم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة بطاعة المنعم، وألا تستعين بالنعمة على معصية المنعم. قل الحمد لله، لا بد من هذا الشرط، أن تستعمل النعمة في شكر المنعم، وألا تستعين بالنعمة على معصية المنعم جل وعلا. هذا هو الأمر الأول، النعم. الأمر الثاني المحن والبلاء، وهذا موضوع الليلة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. والعبد إخوتا لا ينفك أبدا من محن وبلاء، وقد سبق معنا في بلية سابقة من نعم الله علينا أن امرأة أرادت أن تزوج ابنتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرت من حسنها وجمالها وأدبها و حتى قالت أنها لم تمرض قط ولم تشتكي صداعا،
تجد اهل النار لم تمرض ضعف ولم تشتكي صداعا، قال هي من اهل النار. فبداية الكلام الليلة عن المحن انني اعتبرها انها اوسمة، البلايا اوسمة على صدرك تتشرف بها تفرح. وصلى الله على النبي محمد الذي كان اذا مرض قال اننا معاشر الانبياء نوحك كما يوحك الرجلان من البصمة، يعني يصب عليه البلاء مضاعفة. الا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كان في مرضه لما اصيب بالحمى وجلس بجواره عبد الله بن مسعود فوضع يده فوق البرد فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن السخونة لتخرج من فوق البرد. فقال نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليضاعف لنا الأجر، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه، ولكن لا نتمنى البلاء، نسأل الله العافية. كما ذكر عن بعض السلف حين قرأ قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم، فقال اللهم لا تبتلينا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وأتت أسارنا وأظهرت ضعفنا. اللهم إنا نسألك العافية، وما سئل الله خيرا من العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم إخوتان، البلاء لا بد في المؤمن، لا بد منه، محن من الله يبتليه بها وفرضه فيها الصبر، وهذا إجماع أن الصبر فرض والرضا فضل، أن الصبر فرض، وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الرضا واجب أيضا. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في هذه المسألة، فقال وزعم بعضهم أن الرضا واجب، وما كان الله ليوجب على عباده إلا ما يطيقه وأقله الصبر. الصبر واجب فرض، والصبر حبس النفس عن التسخط، هو يقوم على ثلاثة أركان أيضا. الصبر يقوم على ثلاثة أركان، الصبر على البلاء أولها حبس النفس من التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، لأن معنى الصبر الكف والحبس والمنع، لذا كان معنى الصبر حبس القلب، حبس النفس، حبس الروح عن التسخط، يعني عن عدم الرضا، حبس النفس عن التسخط بالمقدور. إذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم فدمعت عينه، فقال له عبد الله بن مسعود حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها الرحمة يا ابن مسعود، إن القلب ليحزن ولا نقول إلى ما يرضي الرب، فيرضى باطنا بقضاء الله وقدره، يرضى ويصمت ويحتسب، وإلا اجتمعت عليه المصيبتان، مصيبة البلاء ومصيبة ضياع الأجر، فإن الصبر عند الصدمة الأولى صح وبوات الأجر أصعب، اللهم زدنا الصبر يا رب. فالصبر عند البلاء أيضا نعمة من نعم الله يهبها لمن يشاء من عباده، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. وقد سبق ان تكلمت معكم اخوتاه عن اللطف، تذكرون؟ فقلت ان اللطف نوعان، لطف ظاهر ولطف باطن، وضربت امثله للطف الظاهر، فقلت مثلا ان ابنك يجري امام سياره فتجري تخطف من امام عجله السياره قبل ان تدهشه، فهذا لطف، ولكن لطف ظاهر. او انك تسير مسرعا بالسياره وتفاجئ بشيء امامك فتلتفت بعيدا عنه في أقل من جزء من الثانية، فهذا لطف، مما يحدثني إخوة ورأيت بعضه بنفسي أن بعض الإخوة حين يمتلك فات مصيبة تنطلق لسانه الحمد لله الحمد لله ويظل يرددها بلا وعي ولا شعور، فسبحان من ألقى على لسانه الحمد وآخرين في تلك المصائب يسبون دين الله فتجتمع عليهم البلايا والمصائب. فلذلك إطلاق اللسان بالحمد وثبات القلب عند المصيبة وهدوء النفس وانشراح الصدر هذا من اللطف الباطن، لطف الله عز وجل كما قال ربنا الله لطيف بعباده. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الصبر حبس مداره على أركان ثلاثة، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فإذا قام به العبد كما ينبغي، قام بالصبر كما ينبغي، انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا. اللهم ثبت قلوبنا عند البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتلي عبدا ليهلكه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله على العبد عبودية في السراء كما له عبودية في الضراء، وله عبودية جل وعلا فيما يكره العبد كما له عبودية على العبد فيما يحب. وأكثر الخلق وخصوصا في عصرنا هذا وللأسف أكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودي، الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودي، وإتيان الزوجة الجميلة المحبوبة عبودي، وإنفاق العبد على نفسه وزوجته وعياله عبودي، ولكنها كلها عبودية السراء، عبودية السراء. كذلك الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودي، وحبس نفسه ومنعيها عن إتيان الحرام والوقوع في المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، والنفقة بالضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحق الله بالمكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من صفى صبي له، ومن كدر كدر عليه. كما أنت تكون يكون الله لك، يكون جل وعلا لك. إذا كنت مكملا للعبودية في السراء وفي الضراء كما قال الله عزيز احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد كتاب. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. هكذا يا في أهل زماننا أن الله عز وجل يقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا ليه لجنبه أو قاعدة أو طيب رأيت أهل زماننا إذا مسهم الضر لا يدعون الله للأسف الشديد لا أدري لماذا شيء عجيب انتكتت الفطرة أول ما يخطر ببال المريض الدكتور والأشعة والتحاليل والبرشام والدواء والكرسي المرض الحيوي والحقن إلى آخره والتي أن الشافي الله للأسف الشديد شيء عجيب تستشعر أنها نكسة انتكاسة عجيبة في الفكر الإنساني الفكر الإنساني للأسف الشديد وإذا سيأتي معنا في خطبة الغد بإذن الله تعالى أنه لم تبدو للحياة حقائق الإسلام بهذه النصاعه والجمال والجلال كما ظهرت في هذا العصر. نعم أثبتت الشيوعية فشلها وانهدت وانهدمت وضاحت والرأسمالية تحمل أسباب فشلها في داخلها وعما لم توجد للناس أسباب الروحي والصوفية وللأسف الشديد أضحكت علينا عقلاء العالم وغير ذلك فلم يعد إلا مذهب أهل السنة هو مذهب الحقيق الوحيد النظيف الذي يحتاجه كل مسلم الماء فعلا صار مذهب أهل السنة والجماعة في العبادة وفي العلم وفي تغيير الواقع وما إلى آخره هو المذهب الراجح بعد التمحيض على مدار السنين الطويلة التي رأيناها ومع ذلك غاب الدعاة إلى هذا المنهج ولبس الحق بالباطل ونام الناس وغفلوا عنه رغم حاجة كل البشر إليه إلى هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة فلذلك الناس جاهلوا حتى ربهم الذي يعبدونه فلم يلجأوا إليه ولم يدعوا لم يدعوا ولم يطلبوا منه ولما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم والجزاء من جنس العمل نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم فكان ما ترى أن أكثر الناس اليوم حتى وللأسف الشديد بعض الموحدين إذا مرض هو أو مرض طفله فأول ما يفكر فيه دكتور علاج وينسى في مذهبنا مذهب الإمام أحمد رضوان الله عليه أن من جمح التداوي إلا بعد ثلاث ولهذا حكمة حكمته أن يستبين نوع المرض ولكن حكمته أخفى من هذا أن يصدق في اللجوء إلى الله ثلاثة أيام ليكشف الله ما به وقد تصدق في اللجوء وتدعو الله طويلا ولا يستجيب لك وارد ولا مش وارد وارد وتتساءل لما ما السبب أن الجواب تأخر يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى انا شايف في اخوه بيجوا لحد الباب يشوفوا المكان مسدود كده ينزلوا فلو امامنا سعه يبقى افضل الجوزي لكتابه الطيب الصيد الخاص رايت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب رايت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة فإذا حضر فاعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر وصلت ولو الثاني فصلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا صليت طيب يقول ابن الجوزي رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة فإذا حصل فينبغي أن يعلم أن تأخير الجواب من البلاء الذي يحتاج إلى صبر وقد يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب ممكن تجد نفسك رايح في السرير أسبوع عندك شغلية وما تعرف سببها إيه ويا رب وما فيش ولا قادر تاكل ولا قادر تشرب الحمد لله رب العالمين انا في عافيه اللهم لك الحمد انا بيتي مثال الحمد لله رب العالمين انا فاضل عز وجل يعني الغياب الاسبوع اللي فات كان دلع كده يعني الناس الله يغفر لي ولكم يعني الناس بتطلع تقول الشيخ عيان وعنده لا سيبك الكلام ده انا كما قال لي بعض مشايخنا انا حتى مش مرض
لكن مش هو ده البلاء،
مش هو ده.
لان لو ربنا عودك البلاء على طول يديك على دماغك، وانت ساعات بتلاقي تشم نفسك شويه، تحس بس ان عندك 600 وصح،
الحمد لله ده كويس جدا.
لكن لما عودك الله العافيه يوم تطلع شويه
انا عيان. يا رب اهدي المسلمين.
وقد ذكرت ان من الصبر همس اللسان عن الشكوى. لما كان الامام احمد في موته قيل له ان الملكان يكتبان الامين،
عارفين الامين اللي هو التوجع،
يقول اه، قيل له ان الملكين يكتبان الامين،
فكف عن الامين،
سكت، ما بقاش يقول اه حتى لا تكتب عليه،
يعني ما لم يكن هدفه هو
هو عليه، بدل ما تقول اه
ماذا معلش نبسط المسألة شوية.
دعبوا بعض الناس عنده كده بيبقى تعبان،
اه ايانا ايانا يا الله ايانا يا ابا،
ولما ولا بد ينفعوا، وانما كاشف الضر من الله. فبدل ما تقول يانا يا الله يانا يا ابا يانا يا بطني يانا يا رجلي، ما حد ينفعك ولا حد يسمعك وتكتب عليك، قل
يا رب اشفيني.
تعودها، بدل ما تقول اه
قل سبحان الله،
بدل ما تقول يانا
قل الحمد لله،
قل لا حول ولا قوة الا بالله. هو ده اللي بقول، ان الناس في زماننا والعياذ بالله الشديد تجد بعض الناس اذا مرض ترك الصلاة.
بيحصل
مع انه احوج الى الله،
صار الى الله
احوج، انت محتاج له، ومع ذلك تدرس الصلاة بينك وبينه. جرب وانت في السرير ان تزمن الذكر، ستجد نفسك تذكر الله وانت نائم، وانت نائم كده
يقول لك انت كنت قاعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله،
جت من الذكر
ساعتها تقول اللهم لك الحمد، تتمنى دوام المرض، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية.
قد يعرف لنفسي وسواس في تأخير الجواب، تيجي نفسه توسوسه بقى
لما تقعد تدعي يا رب يا رب اشفيني يا رب اشفي حبيبك يا رب اشفي والدي يا رب اشفي والدي يا رب اشفي والدي، ولا يشفى.
تدعو وتبالغ وابليس يبدأ ابليس العين،
قلت اخطأ يا لعين فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا.
فأت ابليس بيدخل يوسوس يقول لك الا هو ربنا لو كان بيحبك كان شفاك، انت هو لو ربنا بيقدر يدي كان اداك. اعوذ بالله.
على طول اخطا يا لعين، ما احتاج الى تقاضي، وانا حاكم ربنا لا يسال عما يفعل، ولا ارضاك وكيلا، وانت هتبقى وكيل عني، بنفسي لا ابليس تبقى وكيل عني.
يقول ثم عدت الى نفسي فقلت اياك ومساكنة وسوزته،
فانه لو لم يكن في تأخير الاجابة الا ان يبلوك المقدس في محاربة العدو لكفى بالحكمة.
يقول لنفسه لو ما كانش في تأخير الاجابة الا الابتلاء في محاربة هذه الوسوسة كانت كفاية. شوف انت هتعمل ايه يا نفس.
قالت نفسي فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة.
طيب قل لي حاجة تصبرني. نقول يا شباب، نقول حاجة تصبرك.
ما هو كثير من الشباب عندهم من البلاء ما يحتاج إلى رفع. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. شاب عايز يتجوز وعمال يا رب جوزه يا رب جوزه يا رب جوزني وما فيش، والتاني هيسعى يا رب سهل يا رب سهل ومفيش، والتالت دخل الامتحان يا رب نجحني يا رب نجحني وخير، والرابع والخامس والسادس وشفته تعبان يا رب اهديها يا رب اهديها ومفيش فايده، واللي ابوه قرفه يا رب اهديه يا رب اصلحه ما فيش،
وهكذا. فكلنا نحتاج الى تسليم. كيف نسلي النفس في تاخير الاجابه؟ يقول ابن الجوزي قد ثبت بالبرهان ان الله مالك. ان الله
مالك ايه؟ كل شيء حتى انت بك ولا
لا. عشان كده الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. قالوا ايه؟
يعني انا لله؟ احنا بتوعه بيكم انا لله.
قال قد ثبت بالبرهان ان الله مالك،
وللمالك
التصرف بالمنع والعطاء فلا اعتراض عليه. صح ولا لا؟
انت بجيبك 10 جنيه بقول لك اديني 5 جنيه،
قلت لي لا اقول لك ليه؟
حر بتاعتك ملكك، تديني ما تدريش انت حر شانه. فكذلك نفس الشيء الله مالك، يملكك يحييك يميتك يمرضك يشفيك يفقرك يغنيك يعزك يذلك يرفعك يضعك، ملكه ملكه.
ولذلك سبق ان تكلمت معكم عن الرضا قبل ذلك، فكين ولم تجدوا
لما قلت لكم مثال الرضا الاكبر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من المفروض النهارده نبدا سيرته الحاضره، بس هتكون باذن الله من يوم الخميس القادم ان شاء الله. يذكر يوم الخميس القادم اخطر امر في دراسه السيره، لماذا ندرس سيره النبي؟ ليه؟ يعني زي يوم الفيديو الهلالي سلامه كده وعنتر بن سباه نقعد نحكي قصه النبي زي ما عمل الضلال من الصوفيه وغيرهم في المولد، وقاعدين صوروا النبي على انه هو صوروا صوره وهميه عجيبه جدا عجيبه جدا. ولذلك قلت ساعتها ان مثال هؤلاء الذين انشغلوا بوصف النبي طويل وعريض وعمل وسوى وراح وجه، مثالهم كمثل رجل وقف على اول طريق يسال رجل بيساله امشي كده منين؟ انا عايز اروح مسجد التوحيد شارع قوالة في عابدين، وهو بيسال في ميدان التحرير، فواقف واخ بيشرح له تمشي كده وتعمل كذا وتسوي كذا، وخلص الاخ الشرح بعد ما وصلنا الطريق ومشي. فقعد صاحبنا السائل يقول يا سلام كان لابس حته جلابيه ما حصلتش وحاطط ريحه، ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي وجمال ده؟ وكانت عينيه مش عارف شكلها ايه وشعره شكله ايه ورجليه شكلها ايه وايده، يا ابني فين الطريق؟ هو انشغل عن الطريق بوصف الرجل. هذا ما حدث، انشغلت الامه عن اتباع النبي باوصاف النبي باوصاف. اين انا اذكر لكم اوصاف اوصاف شعره برضه وصدره وايديه ورجليه مفيش مشكله فيه، لكن ان ننشغل بها وتصبح ديدا هو الخطا. انما ينبغي ان ننشغل كيف نسير على طريقه النبي. اذكر لك باذن الله تعالى 15 سبب لدراسه السيره النبويه، 15 سبب ليه ندرس السيره النبويه وكيف نستفيد منها باذن الله اللقاء القادم. ذكرت لكم في مساله ان سيد ولد ادم هو النبي محمد، وكان سيد الراضين. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحه 355: من اراد ان يعلم حقيقه الرضا عن الله في افعاله وان يدري من اين ينشا الرضا فليتفكر في احوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه لما تكاملت معرفته معرفه الرسول بالخالق سبحانه راى ان الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، وراه حكيما لا يضع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. هو ده جلب الرضا، ان تسلم تسليم ايه؟ مملوك ايه؟ لحكيم. احفظوا من الكلمتين دول، ان تسلم تسليم مملوك ايه؟ لحكيم، انت مملوك لرب حكيم. فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفق، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للاقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الى الخلق وحده، والكفر قد ملا الاثار، فجعل يفر من مكان الى مكان، واستدر في دار الغيدران وهم يضربونه اذا خرج، ويذمون عقبه، وشق السلا يوضع على ظهره وهو ساجد، وهو ساكن ساكن، يخرج كل موسم فيقول: هل من يؤمين؟ من ينصرني حتى ابلغ كلام ربي؟ ثم خرج من مكه فلم يقدر على العودة إلا في جوار كأس، ولم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال: يا رب أنت مالك الملك ورب الخلق وقادر على النصر وأنا رسولك فلم أذل؟ صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يروح الصيد ويطبوه يجرحوه ويفتحوا رأسه ويدموا عقبيه ويقع في حفرة يريد أن يقف لا يستطيع، ومع ذلك ما قال شيئا، قال: اللهم اهديه. بل قال: ان لم يكن بك غضب علي فلا ابد. ما قال: انت مالك الملك ورب الخلق وانت ارسلتني فلم اذل؟ الا الا ابدا ابدا. لما قال له عمر يوم صلح الحديبيه: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي النبيه بديننا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إني عبده ولن يضيعني. أصلي عليه. هذه قمة الرضا، أنا عبد الله ولن يضيعني. فجمع هاتين الكلمتين: إني عبد الله ولن يضيعني، هذا الأصل الذي ذكرته لك. أنا مملوك بحكيم. لو أنت قمت بالليل صلي ركعتين لله شكرا على نعمة البصر، ما بقولش إن في ركعتين اسمه ركعتين شكر، وإنما ممكن الإنسان مثلا يصوم أسبوع أو يصلي بنية شكر على نعمة الصحة، لا بأس في ذلك، مش مشكلة خالص. أما ساعة حصول نعمة وعايز يشكرها، مش يوم يصلي ركعتين 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 شكر، لا وإنما يثبت تثبت الشكر.
المقصود يا شباب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إني عبد الله إقرار بالملك بالملك أن الله يملكه، وكأنه قال أنا مملوك لله يفعل بي ما يشاء. وقوله لن يضيعني بيان حكمته جل وعلا وأنه لا يفعل شيئا عبثا جل جلاله. انظر إلى رسول الله نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يبتلى بالسوء فيشد الحجر على بطنه ولله خزائن السماوات والأرض، يقتل أصحابه ويشد وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه، تشق بطن عمه وتجدع أنفه وتقطع أذنه وتنضغ كبده وهو ساكت ساكن لا يعترض، ثم يرزق ابنا حتى إذا كبر وخرج معه إلى المسجد يجلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما يجري عليهما، يسكن بطبعه ويحب زوجته عائشة فيرقص عيشه بقدمها، يبالغ في إطار المعجزات فيقوم في وجهه مسيلمة الكذاب والعنتي وابن صياد، يقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر. ثم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم يوعكه المرض كما يوحك رجلان وهو ساكت ساكت، ثم يشدد عليه في سكرات الموت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبس وإزار غليظ وليس في بيته زيت يوقد به المصباح ليلة موته. هذا شيء ما يقدر على الصبر عليه كما ينبغي أحد. يقول ابن الجوزي هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ده كلام ابن الجوزي. يستدل ابن الجوزي فيقول هذا آدم تباح له الجنة بحذافيرها سوى شجرة فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا. هذا نوح يضج مما يلاقي فيصيح من كمد وجده لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ونبينا محمد يقول أرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل فيردها على قدر فيقول إن هي إلا فتنتك، ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. وعيسى يقول يا رب إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني، ونبينا يخير بين البقاء في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض وبين أن يلقى الله فيختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. هذا سليمان يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، ونبينا يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يقول ابن الجوزي رحمه الله هذا والله فعل رجل عرف الوجود وعرف الله فمادت أغراضه وسكتت اعتراضاته فصار هواه فيما يرضي الله. هذا أول أمر للتسلي عند البلاء أن تعلم أنك مملوك لحكيم لرب حكيم جل جلاله. الأمر الثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضي وقد يخفى عليك وجه الحكمة. قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الوجه الثاني أنك لا تدري أين الخير. ربنا يهديك. ثالث أن تأخير الجواب قد يكون هو المصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، يستجب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، استمر في الدعاء والدعاء عباد. الأمر الرابع أن امتناع الإجابة قد يكون لآفة فيك، فربما
قد يكون في مأكولك شبهة، أو قد يكون قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو قد تزداد عصوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه.
أول الأسباب الثلاثة دي ثاني، تصلي اللهم صل على الحبيب محمد.
أن تأخير الجواب، عدم حصول الإجابة، قد يكون لآبة فيك أنت، قد يكون أكلك فيه شبهة. وشرط استجابة الدعاء طيب المطعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، وأطعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. أو لا يطيل السفر ودعاء المسافر مستجاب، وقد يكون السفر في حج عمره أو في جهاد. أشعث أخضر يعني متبذل لله ويرفع يديه إلى السماء، حصل كل أسباب استجابة الدعاء، ولكن فقط امتنع الدعاء لسبب أنه يأكل من حرام، فأنى يستجاب له. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. فقد يكون امتناع الإجابة لأبى فيك ابحث، أو قد يكون وقت الدعاء قلبك في غفلة، أو قد تزاد العقوبة في منع الحاجة لذنب ما صدقت بالتوبة منه. يقول ابن الجوزي في موضع آخر: أيها المذنب، يا رب تب علينا وعلى المذنبين، أيها المذنب، إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج. لما تنزل عليك العقوبة ما تهللش تصوت ولا تقولن قد تبت وندمت، فهلا زال عني الجزاء وما اكره، فلعل توبتك ما تحققت. اقول تاني، نعم لابد ان ننتبه الى هذه القضيه. كثير منا يتوب توبه الكذابين، يقعد في مجلس كهذا تب، يقول ايه تب بلسانه، كلمه على طرف لسانه، وما حقق التوبه، هي التوبه بس كلمه؟ لا. يقول الجوزي: اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد تبت وندمت، فهلا زال عني الجزاء وما اكره، فلعل توبتك ما تحققت، وان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. بيقولوا كده، بيقولوا ان مرض الانفلونزا اللي ماشي في الجو، بيقولوا ان ملوش علاج، هو بيجي يومين ثلاثة وبعد ربنا بيعافيه بيرفع ده، بس مفيش علاج. كذلك هناك بعض الاحوال، بعض الاشياء، انك عصيت معصية والله ابتلاك ببلية، مهما حاولت في دفع البلية لن تزول الا اذا جاء وقتها فيرفعها الله. ليه؟ على قد الذنب، على قد تماما. أنت أثبت ذنبا وعاقبك الله بعقوبة ولا يظلم ربك أحدا. ولابد أن تعلم أن لكل ذنب عند الله عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لابد. يقول: إن للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه، وإن بين زماني وعصى إلى أباني فتلقى مدة مديدة. بين زماني وعصى من آدم، وعصى آدم ربه فغوى، إلى أبان فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه مدة مديدة. انت فكر ان عصى آدم ربنا قال له تبت عليك مدة؟ اسمع وتأمل: فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فاذا عصرته كف الاسى ثم تكررت تبح الغسلات حكم بالطهارة. فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب متنجس. يا قوم قلوبكم على اصل الطهارة.
ولكن اصابها من الذنوب رشاش نجاسة. اصابها من الذنوب رشاش نجاسة. فلابد من نزول ماء من عين العين يتخلل خلال ثوب القلب المتنجس.
فاذا عصرته كفه الاذى الحزن على ما فرط. فاذا عصرته كف الاذى ثم تكررت دفع الغزلات من العين على ثوب القلب مع عصر كف الاذى. اذا تكررت دفع الغزلات حكم بالطهارة. يقول ابن الجوزي بقي ادم يبكي على زلله 300 سنة ومكث ايوب في بلائه 18 سنة واقام يعقوب يبكي على يوسف 80 سنة وللبلايا اوقات ثم تنصرف ورب عقوبة امتد الى زمن الموت. مش لازم كل عقوبة تنتهي، ممكن عقوبة تستمر ورب عقوبة امتدت الى زمن الموت. فاللازم لك ان تلازم محراب الانابة وتجلس جلسة المستجدي. المستجدي يعني السائل الشحات. وتجلس جلسة المستجدي وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء. فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا. وان مت في عقوبتك وان مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الاخره وفي ذلك ربح عظيم. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. تحكم الثالثة او الرابعة ان امتناع الاجابة قد يكون لآبة فيك. فابحث عن بعض هذه الاسباب لعلك توقن بالمقصود. انه ينبغي ان يقع البحث عن مقصودك. اتكلم نفسك عن مقصودك بهذا المطلوب. انسان عمال يقول يا رب اتجوز، يا رب زوجني، يا رب زوجني، يا رب ارزقني شقة، يا رب ارزقني شقة، يا رب اديني مجموع عالي، يا رب ارزقني في الثانوية مجموع مرتفع. فربما كان في حصول هذا لك زيادة اسم او تأخير عن مرتبة خير فكان المنع اصلح. والله اعلم بما يصلح عبده. انت بتطلب ولا تدري، يمكن لو ربنا اداك زوجة تكفرك. وان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يمكن لو جبت مجموعه عالي في الثانويه تحرق لحيتك وتضل. يمكن لو ربنا رزقك مال يا رب وسع علي وسع علي وسع علي. تفضل ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى. يمكن ما تطلبه فيه فساد. والله اعلم بما يصلحه. السادس وهو الاخير انه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على باب اللجنة وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وهذا هو الظاهر. نولدني ربما كان فقد ما فقدته، يمكن كان منع الاجابة سبب انك انت وقفت تقول يا رب ولو حصل لك اللي انت عايزه تنشغل بالنعمة عن المنعم. ممكن واحد عمال يقول كل ما يجي يركب عربية سيارة اتوبيس ويتذكر ان هو في ستات وفي مدخنين وبيسمع كلام تمنى. فربما انت تطلب فيشغلك عن الله وفقد هذا المطلب يحملك على الصدق في اللجئ الى الله. وهذا هو الظاهر. بدليل انه لولا هذه النازلة فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلدعهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم الى بابه يستغيثون به. فهذا من النعمة في طي البلاء. سمعت دي؟ ها؟ يقول ايه؟ يقول ان الحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالنعم عنه فلدعهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم الى بابه يستغيثون به. فهذه العوارض من النعمة في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه. فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك، صح ولا لا؟ ثم خاتمة الدرس، وهذه نسميها ملحة الوداع. يقول ابن القيم حبيبنا ده من نسيه النار، يقول ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين في منزلة الصبر في الدرجة الثالثة، يقول: وأما الصبر في المحن على أذى الظالمين وعند النوازل فإن العبد يستجلبه ويستعين عليه بثلاثة أشياء: بالملاحظة حسن الجزاء وانتظار الفرج وتهوين البلية. ملاحظة حسن الجزاء وانتظار الفرج وتهوين البلية. ثم قال في معرض كلامه: وقد أجمع عقلاء كل أمة، احفظ الكلمتين دول ملحة الوداع، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، وأنه على قدر التعب تكون الراحة. أقول تاني، قال لي اللهم صل على الحبيب محمد. يقول ابن القيم: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، فإنه على قدر التعب تكون الراحة. شاهده من كلام الله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فهذا تطيب قلب المبتلى، أنه على قدر التعب في الدنيا تكون الراحة في الآخرة، وعلى قدر الراحة في الدنيا يكون التعب في الآخرة. فلا يجمع على العبد راحتين ولا تعبين، ولذلك يجتمع مع العبد الخير في الدنيا والآخرة. أكتفي على هذا ونلتقي الخميس.